بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، مستعينين بالله عز وجل، نواصل طرح ما يتعلق بهذه الدورة المتعلقة بفقه الأسرة من جهة النكاح والعشرة والزينة. وقد تقدم معنا الكلام عن أركان عقد النكاح وعن شروط عقد النكاح، وبقيت لنا بعض المسائل التي لا بد من طرحها فيما يتعلق بالنكاح. فمن تلك المسائل مسألة المهر أو الصداق. والمهر ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروط عقد النكاح، فيصح عقد النكاح ولو لم يذكر فيه المهر، لكن لا بد من أن يترتب على النكاح المهر، فهو أثر من آثار النكاح اللازمة. فإن سمي المهر في العقد فهو على ما سمي، وإن لم يسمى فإنه يفرض للمرأة مهر مثلها إن دخل بها زوجها. أما إن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهي عند الجمهور واجبة، يجب على مطلقها قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر في العقد أن يمتعها بما يطيب قلبها. وعند المالكية هذه المتعة مستحبة وليست واجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم. النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم. لكنه كما قلنا لا بد في النكاح من الصداق. قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هنا رجل تزوج امرأة بدون أن يسمي الصداق فمات قبل أن يدخل بها، فرتب ابن مسعود رضي الله عنه الأحكام على العقد. فالعقد معتبر، وبين أن لها مثل صداق نسائها، يعني مثل مهر أمثالها من غير زيادة ولا نقص. فقام معقل ابن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا على أن العقد يصح بلا تسمية مهر، ولكن لا بد من المهر. وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المهر لم يسمى في العقد وطلقت المرأة قبل الدخول فإن لها المتعة، وإن كان سمي فإن لها نصف المهر، كما في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال الجمهور: هذه المتعة واجبة لأن الله أمر بها. وقال المالكية: هذه مستحبة لأن الله قال حقا على المحسنين فجعلها إحسانا في قيد المحسنين. ثم قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومن أحكام المهر أن للزوجة أن تسقط المهر بعد ثبوته كلا أو بعضا، فللزوجة أن تسقط المهر كله بعد ثبوته لأنه حق من حقوقها، فإن شاءت أن تسقطه عن زوجها فلها ذلك، وإن شاءت أن تسقط بعضه فلها ذلك. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدل ذلك على أن للزوجة أن تسقط بعض المهر لأنه حق لها، وإذا جاز لها أن تسقط بعضه جاز لها أن تسقط كله بعد ثبوته. ويجوز في المهر أن يكون كثيرا كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويجوز أن يكون المهر قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد، متفق عليه. والمعلوم أن الخاتم من حديد قليل القيمة لا يكون كثيرا القيمة، لكن لا يجوز أن يكون المهر بما لا منفعة فيه، لا يجوز أن يكون المهر بما لا منفعة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ورجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، يعني لا أملك خاتما من حديد. ولكن هذا إزاري، ولم يكن للرجل رداء، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، فلها نصفه، نصف إزاري، مهرها نصف إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته، يعني لبست النصف أنت، لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. متفق عليه. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإزار مهرا، بمعنى أن يكون نصف الإزار مهرا، لأنه لو كان نصفا لما انتفع به الرجل ولما انتفعت به المرأة، فدل ذلك على أن الذي لا ينتفع به لا يكون مهرا. ودل هذا على عدم صحة ما ذهب إليه الظاهرية من أن المهر يصح بكل شيء، ولو حبة أرز أو حبة قمح، فإن المعلومة أن حبة الأرز لا ينتفع بها، وأن حبة القمح لا ينتفع بها، فلا بد من أن يكون المهر مما ينتفع به. إذن علمنا أنه يجوز أن يكون المهر كثيرا ويثبت ويصح، ويجوز أن يكون قليلا مما ينتفع به ويثبت ويصح. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل والسنة أن يخفف المهر، وتخفيفه جالب للبركة، لكن لا ينبغي أن يخفف حتى يصبح كأنه لا شيء. كان يقال المهر درهم أو المهر ريال، لأن هذا أقرب إلى أن لا يكون شيئا وإن كان جائزا. الأفضل أن يخفف، لكن لا يخفف إلى أن يكاد أن لا يكون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة الراوي عن عائشة: وأنا أقول من عندي، من شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. من يمن المرأة يعني من بركة المرأة تسهيل أمرها، فلا يغال في الطلبات ويشدد على الزوج ويقال له مثلا المهر كذا وكذا، هدية لأمها وكذا، هدية لأخواتها وكذا، هدية لأبيها، ولا بد من سفر، ولا هذا تعسير لأمرها، تسهيل أمرها وقلة صداقها. من بركة المرأة أن يكون صداقها قليلا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال إمام الحديث في عصرنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وجزاه خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين، قال: إنه حسن، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أقية، أكثر من ثنتي عشرة أقية يعني من الفضة. وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، علق القربة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وبقريب منه عند النسائي وأبي داود. فعمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة في صدق النساء، وقال إن المغالاة في المهر ليست مكرمة دنيوية ولا تقوى، إذ لو كانت مكرمة دنيوية أو تقوى لكان أولى الناس بهذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق إحدى نسائه بأكثر من ثنتي عشرة أوقية من الفضة، وهذا في الحقيقة ليس قليلا جدا في زمنه، لكنه ليس كثيرا، وإنما فيه قلة معتبرة. وكذلك بالنسبة لبناته صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا إلى أن الكمال في المهر التوسط، البعد عن المغالاة والبعد عن النقص الشديد والقلة الشديدة، وإنما يكون فيه يسر مع ما يحفظ مكانة المرأة ويحفظ العلاقة بين الزوجين. قال العلماء: المغالاة في المهر قد تجعل الرجل يجد على زوجته في قلبه، يجد عليها أنه تحمل من أجلها الكثير. والقلة الشديدة في المهر قد تجعل الرجل يزهد في المرأة، يعني إذا صارت مشكلة، إذا كان هناك مغالاة في المهر قال: أصلا أنت أتعبتيني من الأصل، كلفت من الأموال الشيء الكثير. وإذا كان العكس، كان قليل جدا وسارت مشكلة، قال لها: لو كنت غالية أصلا ما زوجك أبوك بدرهم. فخير الأمور الوسط الذي لا يثمر إلا خيرا ولا يحتمل شرا. ويجوز أن يكون النكاح أن يكون المهر منفعة معنوية، يجوز أن يكون المهر منفعة معنوية كتعليم قرآن أو تعليم علم أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن، زوج الرجل بما معه من القرآن، أي كان مهر المرأة أن يعلمها القرآن الذي يحفظ، وقد كان معلوما. فيجوز أن يكون المهر منفعة حسية، ويجوز أن يكون منفعة معنوية، المهم أن تكون له منفعة. وبعد ذلك ننتقل إلى آداب وسنن في النكاح، آداب وسنن في النكاح. فمن سنن عقد النكاح الخطبة، بأن يخطب من يتولى العقد أو غيره، سواء كان رجلا أو امرأة، يخطب عند العقد بأن يحمد الله ويتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بنعمة الزواج ويوصي الزوجين، وهذا كان معروفا عند السلف. وكانت عائشة رضي الله عنها تخطب في مجلس العقد، فإذا جاء أمر العقد قالت دونكم والعقد، يعني الرجال هم الذين يتولون العقد. والأفضل أن يخطب بخطبة الحاجة، فاستحب أكثر العلماء أن يقول ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول: أما بعد، فيوصي، يذكر بنعمة النكاح ويوصي الزوجين. وهذه الخطبة العظيمة، خطبة الحاجة، قد أفرد لها الإمام الألباني رحمه الله رسالة مستقلة، وخرجها تخريجا تاما عظيما في تلك الرسالة. وهذه الخطبة عند جماهير العلماء مستحبة، وهذا هو الصواب، فإن ظاهر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بلا خطبة، وأوجبها بعض الظاهرية، وهذا مرجوح. والأمر الثاني: الوليمة. والوليمة يا إخوة، الأصل فيها أنها اسم لكل طعام يطبخ ويعد للأكل، سواء كانت لسرور أو لغير سرور، كل طعام يطبخ ويعد للأكل يسمى وليمة. لكنها اشتهرت عرفا في طعام النكاح يسمى وليمة، وبعض الفقهاء خص اسم الوليمة بطعام العرس، وقال إن الوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس، وهذا من باب التخصيص بالعرف، وإلا فالأصل أنها تشمل كل طعام يعد ويطبخ ويقدم للأكل. ووليمة العرس المقصود بها صنع طعام عند العرس وعند العقد ودعوة الناس إليه، ويصح أن تكون عند العقد ويصح أن تكون بعد العقد ولو بيوم أو يومين. والوليمة ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، ليست شرطا في صحة النكاح بالاتفاق، وليست واجبة عند جمهور العلماء، وإنما هي سنة مؤكدة. جمهور العلماء يقولون ليست واجبة، لو تركها الزوج ما يأثم، وإنما هي سنة مؤكدة. وقال بعض الفقهاء منهم المالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في رواية والظاهرية الوليمة واجبة، يجب على الزوج أن يولم، وهذا القول قوي كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله يرجح وجوبها، والقول بالوجوب في الحقيقة قول قوي تسنده الأدلة، فلا ينبغي للزوج أن يتركها. وتجزئ الوليمة بما تيسر، لا يشترط فيها الذبح ولا يشترط فيها اللحم، بل كل طعام يقدم للناس ليأكلوه يجزئ في الوليمة حتى لو لم يكن مطبوخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والحديث متفق عليه، والمعروف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وهو موسر وقال: أولم ولو بشاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، يعني أكبر وليمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وليمته لما تزوج زينب. ما هي؟ قال: أولم بشاه، أولم بشاه. والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأمطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري في الصحيح. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بصفية، ما كان هناك لحم ولا خبز ولا طعام مطبوخ، وإنما هو التمر والأقط والسمن. والحديث عند البخاري. وللزوج أن يجعلها 3 أيام، أن يجعل الوليمة 3 أيام، بل استحب بعض أهل العلم أن تكون الوليمة 3 أيام، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وجعل الوليمة ثلاثة أيام. رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. ولا بأس في مشاركة الناس في طعام الوليمة، لا بأس من أن يشارك الناس الزوج في طعام الوليمة، يعني في إعداد الوليمة، فيأتي من شاء بما شاء. ففي حديث أنس رضي الله عنه في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. والعروس تطلق على الرجل والمرأة. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، من كان عنده شيء فليجئ به، يعني للوليمة. وبسط نطعا قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، يعني من المطر. قال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقاس على ذلك ما تعارف عليه الناس بالرفد، بحيث يأتي الناس إلى الزوج يوم زواجه بذبيحة أو بهيمة حية أو كيس أرز أو مال، ويعطى للزوج يوم الوليمة. هذا جائز لا حرج فيه، قياسا على ما ورد به النص. وهذه الوليمة يجب حضورها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا لم يكن عذر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. يعني شر الطعام طعام الوليمة حالة كونها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، فيختار الأغنياء وأصحاب الجاه ويترك الفقراء والمساكين. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولا تطلق المعصية في الكتاب والسنة إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية عند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. فعندنا هنا مطلق ومقيد، وقد اتحد السبب والحكم، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون المقصود بالوليمة في جميع الأحاديث وليمة العرس، فمن دعي إليها وجب عليه أن يجيب، لكن لا يجوز حضور الوليمة إن كان فيها منكر من أهل الوليمة. لا يستطيع المدعو تغييره إذا حضر، يعني إذا كان في الوليمة علم أن في الوليمة منكرا من أهل الوليمة، لأن المنكر قد يكون من غير أهل الوليمة، مثل مثلا لو علمنا أن هناك من يشرب الدخان، أن هناك من يشرب الدخان، من المدعوين من يشرب الدخان وقد يشرب في المكان، هذا منكر لكنه ليس من أهل الوليمة، فلا يمنع حضور الوليمة، وإن كان من حضر ورأى هذا ينبغي عليه أن ينكر على من يفعل المنكر. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. علي رضي الله عنه صنع طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فحضر وجاء فرأى تصاوير في البيت فرجع، رواه ابن ماجه. وزاد أبو يعلى قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، يعني مصورة على القماش. وهذا يبعد قول من قال إن المقصود بها التماثيل، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وفي رواية عند النسائي قال علي رضي الله عنه: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال الألباني: صحيح. فدل ذلك على أن وجود المنكر من أهل الوليمة يمنع حضور الوليمة، فلا يجوز حضور الوليمة إذا علم بذلك. وإذا كان عند الإنسان عذر كمرض أو نحوه فإنه يعذر في حضور الوليمة، يسقط عنه الوجوب. قال العلماء: إذا كان معذورا بالأعذار المسقطة لصلاة الجماعة، إذا كان عنده عذر من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة يسقط عنه وجوب الإجابة. وكذلك إذا كان يتضرر فإنه يسقط وجوب الإجابة إذا كان لا بد من الضرر، مثل أن يكونوا مثلا يسهرون، فإذا كانوا لا يقيمون الوليمة إلا في آخر الليل فيسقط الوجوب. أما إذا كانوا يقيمون الوليمة مثلا من العصر أو من المغرب ولكنهم يسهرون سهرا يضر فإن الوجوب لا يسقط، فيذهب في أول الليل يسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، ثم ينصرف. الأمر الرابع من آداب عقد النكاح إعلان النكاح بالصوت، ومعنى بالصوت يعني بالدف، بالضرب على الدف والغناء الطيب، الغناء الذي ليس فيه فحش وإنما هو كلام طيب، كما ورد في بعض الروايات: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت ذراريكم، أو نحو هذا، يعني من كلام طيب، فلا يكون فيه شرك، ولا يكون فيه ما يميل القلوب، ولا يكون يؤخذ أغاني المطربين وتوضع حتى لو ما فيه موسيقى، ينبغي اجتناب هذا، وإنما يختار الكلام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ له يعني ضرب الدف وغناء، فإن الأنصار يعجبهم له، رواه البخاري في الصحيح. فلا بأس أن تضرب الجواري بالدف وأن تغني الجواري في النكاح حتى لو سمع الرجال. نعم، الكمال أن لا يسمع الرجال، لكن لا حرج، حتى لو سمع الرجال الغنى فإن هذا لا حرج فيه، وقد كان ذلك موجودا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. والأمر الخامس: الدعاء للزوجين بالبركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: بارك الله لك، بارك الله لك، كما عند البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير، وفي بعض الروايات في خير، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ رجلا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، أو قال: وجمع بينكما في خير. وعن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة فقيل له: بالرفاء والبنين. اليوم يقولون بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين. قال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم. فنهاهم عن قول بالرفاء والبنين، ودلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعاء بالبركة. فيسن لمن حضر العقد أو لقي الزوج بعد العقد أن يدعو له بالبركة، إما أن يقول بارك الله لك، أو يقول بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير. هذه أهم المباحث المتعلقة بعقد النكاح من المباحث التي أحببت أن أشير إليها في هذا الباب. ثم ننتقل إلى مبحث العشرة بين الزوجين. ولا شك في أن المعاملة بين الزوجين لها أهمية كبرى في النكاح، فإن حسنت طابت الحياة واستقرت الأسرة، وبالتالي يستقر المجتمع وتستمر العلاقة الزوجية وتسير سفينة الزوجين آمنة مستقرة وسط أمواج الحياة، ويستطيع الزوجان بفضل الله تجاوز مشكلات الحياة إن حسنت عشرتهما لبعضهما. وأكثر مشاكل الناس اليوم تعود إلى سوء العشرة من الزوج أو من الزوجة، ولذا من الأهمية بمكان أن يفقه الرجل وأن تفقه المرأة فقه العشرة أو أمر العشرة بين الزوجين. وقد جاء الإسلام بأسس العشرة بين الزوجين، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشرة في معاملته لزوجاته. فينبغي على المؤمن أن يرجع إلى السنة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون العشرة بين الزوجين. وأصل العشرة بين الزوجين أن يعامل كل واحد منهما الآخر بكل ما ثبت له شرعاً وبكل حسن جرى به العرف ولا يخالف شرع الله. هذا الضابط العام للعشرة بين الزوجين، هذا أصل العشرة بين الزوجين، أن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بما ثبت له شرعا وبكل أمر حسن جرى به عرف الناس ولا يخالف شرع الله، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو ما جرى به عمل الناس من الأمور الطيبة التي لا تخالف شرع الله. أقول نعم أيها الإخوة، عرفنا أن أصل العشرة بين الزوجين وأس ذلك هو أن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بما ثبت له شرعاً وبكل أمر طيب جرى به العرف، لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقول الله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف كل أمر حسن جرى به عمل الناس ولا يخالف شرع الله. وخير من هذا المعروف المعروف في الشرع، وهو ما ثبت للزوجين شرعا. هذا أصل العشرة بين الزوجين. وإطار العشرة العام تحقيق الرحمة بين الزوجين، والحرص على ما يؤدي إلى المحبة والمودة. الإطار العام للعشرة بين الزوجين تحقيق الرحمة، أن يرحم كل واحد منهما الآخر، والعمل على تحصيل المودة بفعل الأسباب المفضية إلى المودة والمحبة بين الزوجين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا قام البيت على المحبة بين الزوجين حصلت الهناءة في البيت، وتحمل كل واحد صاحبه، وتغاضى عن النقص الذي يحصل. وإذا تراحم الزوجان جلبت الرحمة إلى البيت، وجلب الخير والبركة للبيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا رحمت المرأة زوجها وأحسنت إليه ولم تكلف رحمها الله عز وجل. وإذا رحم الرجل امرأته وتحملها رحمه الله عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. إن أردت أن يرحمك الله وأن ييسر لك من يرحمك من أهل الأرض فكن رحيما، قدم الرحمة ترحم، احرص على الرحمة ترحم. من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. مفهوم ذلك أن من يرحم يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. وعند مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة يا إخوة حيثما حلت جلبت السعادة، جلبت الخير. وكيف لا تجلب السعادة وهي تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى؟ البيت الذي يتراحم أفراده تحل عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وعندما لا يكون هناك تراحم فلن تجد إلا الشقاء. فإن الذي لا يرحم لا يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. إذن عرفنا أس وأصل العشرة بين الزوجين، والإطار العام الذي يؤطر العشرة بين الزوجين. وفقه هذا الأمر جالب لكل خير، ولو أن أهل البيوت الزوج والزوجة والأبناء والبنات تعاملوا في البيوت بهذا لكانت البيوت جالبة، يحب أهلها دخولها ويعز عليهم الخروج منها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات إلى العمل بما شرع الله لهم في العشرة. ولعلنا نقف هنا، ثم بعد الصلاة إن شاء الله نعود لنكمل بعض الضوابط، ثم نشرع في ذكر بعض مسائل العشرة. نسأل الله أن يجعل فيها خيرا وبركة، والله أعلم.